الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحسن خلقه وأحكم شرعه، أحسن خلقه فيشكر وأحكم شرعه فيطاع، يطاع ولا يخاصم ولا ينافس. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أفضل الآباء وخيرة المعلمين والراشدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، تدارسنا الجمعة الماضية واجب الأبناء نحو آبائهم وأمهاتهم، واليوم بإذن الله سبحانه نعايش واجب الآباء نحو أبنائهم. وإننا إذا عايشنا هذه القضايا معايشة إسلامية سليمة كنا بذلك قد عالجنا كل قضايا الحياة وجميع مشاكل المجتمع، وقضينا على كل ما بيننا من آلام وأوجاع وسقام وجراح، لأن الآلام ممن والجراح من أين؟ كلها من بني آدم، كلها إما من الرجال أو من النساء أو من الشباب وهم الرجال كذلك. إذا ترشدنا وتدارسنا دراسة إسلامية واعية وأخذنا أنفسنا مأخذا جديا بهذه الدراسة قضينا على جميع مشاكل الحياة. أقول هذا لماذا؟ بعض الناس تحدث، يقول الشيوخ على المنابر تكلمون عن الأبناء والأمهات والواجب والبتاع، تكلموا عن التكنولوجيا، تكلموا عن التقدم، تكلم عن الحضارة، الاكتشافات، السبق العلمي، الحضارة والتكنولوجيا والسبق العلمي و و و و لماذا؟ ما هدفها؟ هدفها سعادة الإنسان؟ هدفها إيجاد مجتمع راقي؟ هذا الإنسان من؟ هو الرجل وهو المرأة؟ هذا المجتمع هو ماذا؟ هو هذه الأفراد. فإذا كانت هذه الأفراد مرباة تربية إسلامية كانت السعادة وكانت الهناء وكان التقدم وكان الحضارة. والإسلام الذي يتكلم عن القبر، لن نذكر كلمة القبر دي، والجنة والنار، لا يتصادم مع حضارة ولا يقف في طريق تقدم، وإنما يريد حضارة وتقدما حقيقيا، حضارة إنسانية وتقدم مبدئي لنفع البشرية، لا لاستغلالها، لا للاستعلاء عليها، لا لاستغلال خيرات الناس والتحكم في رقاب الناس. أخي المسلم، قبل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قبل أن نمضي في الموضوع نحب أن نضع أسسا وأصولا. هذه الأسس وتلك الأصول نبني عليها وننطلق منها لتكون المدارسة والمعايشة مبنية على ركائز احتراما للإسلام أولا، واحتراما لعقليات المستمعين ثانيا. من هذه الأسس أول أساس للدراسة أننا مسلمون، ولا فارقاش دي آمنا بالله ربا واحدا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا خاتما، وبالإسلام دينا وشريعة تتبع. الأساس الثاني أن كل إنسان منا راع، وأنه مسؤول عن رعيته، وأن الأبناء أمانة في أعناقنا ورسالة أميطت بنا سنسأل عنها أمام الله الذي كلفنا وقايتها وحمايتها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أساس ثالث أن يعلم كل منا أن ابنه ليس ملكا له وحده، ابنك ليس لك وحدك، وإنما هو لله الذي خلقه وللمجتمع الذي يعيش فيه ويتعامل معه. أضع هذا الأساس حتى لا يقول أحد ابني وأنا حر فيه، لا تعلمني كيف أربي ابني، كل واحد يربي ابنه على مزاجه. مزاجك عيش لوحدك، مزاجك شوف لك صحرا وحط فيها، مزاجك أنت تعامل مجتمعا وتعايش أناسا تأخذ منهم وتعطيهم، ووحدك أنت وابنك لا تستطيعون الحياة إطلاقا. ابنك ليس لك وحدك، إنما هو أولا لله الذي خلقه، وما دام لله الذي خلقه نفذ أمر الله فيه، استرشد بتربية الله له وللمجتمع الذي يعيش فيه. فمن لم يسلك طريق الله في تربية ابنه كان سارقا للولد من الله، استغفر الله العظيم، كان محاربا لله. هو الذي خلقه وهو الذي وضع له تربيته ومنهجه، تأخذه أنت لعقلك ومزاجك وتربيتك العقيمة وسلوكك الأعرج، وتتبع به أو تتبع فيه منهج الذين يحاربون الله ورسوله. وللأسف الشديد القاتل أن بعض الناس يتبعون في تربية أبنائهم منهج أعداء الله باسم التقدم، باسم الحضارة، باسم العقل، باسم العقل، استغفر الله العظيم. كأن الإسلام جنون، كأن الإسلام مخطئ، القرآن خطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس على صواب، وأعداء الإسلام هم الذين على صواب. يعني أنا أحب أن أفهم، يأخذ ابنه من مدارس الإسلام، تربية الإسلام، مناهج رسول الله، ويربيه تربية حديثة، التربية الحديثة مناهجها وضعها أعداء الله. من تأمن؟ تأمن قرآنك؟ تأمن رسولك؟ أو تأمن عدو الله؟ على ابنك الذي خلقه الله. أريد وأحب لكل أب، لكل إنسان ويميل ويضع في نفسه انه استاذ او انه متحضر او عاقل. القضية هكذا والموضوع هكذا، لا تمل به شمالا ولا يمينا، ليست هناك مغالطة. هذه أسس نبني عليها معايشتنا لتربية الأباء لأبنائهم. وعلى كل أب يحترم إسلامه، يعلم إن الإسلام له في التربية منهجية خاصة. المنهجية الخاصة دي بكل بساطة أنه يربي الفرد على أنه كيان ذاتي. هذا الكيان الذاتي لبنه من أسرة، هذه الأسرة لبنه من مجتمع إقليمي، هذا المجتمع الإقليمي لبنه من مجتمع إسلامي كبير، هذا المجتمع الإسلامي الكبير ليس منعزلا عن مجتمع إنساني أوسع. تربية فيها احترام، فيها تقدير للشخص، هو عضو من أسرة، الأسرة هذه عضو من مجتمع، مجتمع إسلامي إقليمي، هذا المجتمع الإسلامي الإقليمي جزء من مجتمع إسلامي كبير يربطه به لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا المجتمع الإسلامي الكبير لا يعيش على الكرة الأرضية وحده، ليس منعزلا عن مجتمع إنساني أوسع. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما أعظمك أيها الإسلام، والله ما أعظم الإسلام. بعد هذا هذه الجزئية في التربية نضم إليها مبدأ ثاني، وهو أن الإسلام في تربيته بعد أن نظر إلى الفرد مع أسرة مع مجتمع، نظر إلى الفرد ككيان استقلالي، لأنه لا يطغى على استقلالية الشخص ولا ينسى اجتماعيته، لا يلغيه ولا يميعه، يثبته ويوحده مع غيره ليكون مجتمعا متلاحما متضامنا تحقيقا للحديث الصحيح البسيط السهل العميق البعيد الذي قاله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحقيقة الثانية إن الإنسان له كيان مستقل، وهو ككيان مستقل فيه قوتان، قوة مادية جسدية وقوة روحية معنوية. الإسلام يوحد بين القوتين، لا يجعل في الإنسان الواحد انفصاما ولا خصاما ولا ازدواجية في الشخصية ويقول عنها انفصام الشخصية. الإسلام يضع هذه المبادئ في غير تعقيدات اصطلاحية وفلسفية. لماذا؟ ليعرفه رجل الشارع ورجل التخصص. يوحد بين القوتين، قوة الروح وقوة الجسد، ولا يربي واحدة على حساب الأخرى، ولكن يمزج بينهما، لأنها روح بلا جسد لا عمل لها، جسد بلا روح لا صلاح له، جسد بلا روح معتدلة، جسد بلا روح نهائي جماد، جسد بروح غير مهذبة حيوان، حيوان أعجب، ولكن جسد بروح مهذبة هو الإنسان. يوحد بين القوتين، قوة الروح وقوة الجسد. مبدأ ثالث أو حقيقة ثالثة، الإسلام حين يربي الفرد ويبنيه لا يبدأ من مرحلة الشباب. كلمة شباب وميادين الشباب والعناية بالشباب تتردد كثيرا. الشباب ده لابد تعده قبل شبابيته، لأنه إذا وضعت فيه أسس فاسدة أنت تبني على الماء وتنفخ في صحراء سواء
يبدأ التربية من مرحلة الشباب ولا من مرحلة الطفولة، بل يبدأ من أبعد وأعمق، يبدأ من قبل وجود الطفل، يعد للطفل من قبل وجود الطفل. كيف ذلك؟ يعنى بتربية باختيار الوعاء الصالح الذي يحتضن ذلك الطفل، يعنى بتجنب الطفل. كلام العلم الحديث يعني هو في القرآن سهل وبسيط جدا جدا، لأن ما أقول لك بقى الوراثة والبيئة والبتاع، دي عايزة معاهد خاصة، ولكن المساجد لا تتبع لهذا الكلام. الإسلام جنب الطفل ويلات الوراثة الضارة والبيئة المفسدة حين دعانا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخرج طاوية. والقرآن قرر ذلك في آياته حين حرم الزواج بأقرب القريبات إلينا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وكذا وكذا. الإسلام لما يريد أن يشرح يلقن المسلم ويعطيه ببساطة، المتخصصون يتعمقون والعوام يستطيعون أن يتعلموا، وما دام الله قال أنا أطيعه، فهمت أو لم أفهم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالإسلام عني بالطفل من قبل وجوده باختيار الجسد العفيف الطاهر الذي سيحمله، باختيار الأنفاس العطرة الطيبة التي ستحيط به، باختيار الكلمات البناءة التي سيسمعها، باختيار الأناشيد الهادفة التي سيسلى بها، باختيار المرئيات الحسنة التي لا تفسد سلوكه ولا تضيع عليه حياته. من هذه؟ من هي المرأة الطاهرة للجسد، العفيفة اللسان، الطيبة الكلام، التي لا تري ابنها إلا طيبا يبنيه ويقومه ويسدده؟ من هي المرأة التي لا يرى منها ابنها ولا ابنتها سلوكا معوجا تقلده تبعا لأمها؟ الإسلام جمعا لتلك القيم كلها يعنى عناية خاصة باختيار الزوجة، ويأمر بالتريث والتؤدة والأناة فيها، ويقول صلى الله عليه وسلم جامعا ذلك وجامعا عوامل الوراثة: تخيروا لنطفكم فإن العرق تساس. ويقول في عبارة أخرى: تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق تساس. ويقول عليه الصلاة والسلام، أو جاء في الخبر عن أصح: اغتربوا لا تطووا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تتزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل. ويقول: ما اكتسب الإنسان في دنياه بعد دينه خيرا من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في اختيار الزوج الصالح: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. اختيار واضع البذرة، ووضع البذرة ما دام متدين فقد جاءت من طعام حلال وشرب حلال ووضعها بسم الله. اللهم جنبنا اللهم باسمك اللهم جنبنا وجنب ما رزقتنا الشيطان. البذرة طيبة والتربة حصبة، فإذا صلحت البذرة وصلحت التربة وصلحت تعقد النبتة، لأن أم صالحة متدينة وأب صالح متدين يتبعان سبيل من خلق هذا الطفل، سبل من أوجده وامتن به وأنعم به عليهما، لأنه أعلم به وأدرى به. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ يوحد بين القوتين الروحية والجسدية، لا ينسى فرديته ولا ينسى اجتماعيته. هو اللي عارفه وهو اللي يضع قانونه وهو اللي يضع صيانته. الأم الصالحة والأب الصالح يعلمان الطفل ويربيانه على أسس وعلى سبل من خلق هذا الطفل، ليخرج فردا راشدا صالحا برا بوالديه، نافعا لمجتمعه، ناصرا لدينه، شخصية يعتز بها ويعتد بها ويهتم من أجلها. الإسلام دعا إلى هذا، ومش كده وبس، وبعد الحمل، عند الحمل أباح للأم أن تفطر رعاية لهذا الطفل، وناهيك عن رعاية الله له بقى مقعده ومتكئه والقرار المكين وغذاؤه والثلاثة أغلفة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلك أمر لا يتسع الوقت لذكره. وعند الوقت سبحان الله سبحان الله هيأ له الطريق ومهد له السبيل، وبعد أن ينزل ويرى نور الدنيا تعود الأم كطبيعتها بقدرة الله بقدرته. وأشعر الأم والأب أن هذا الوليد هبة تشكر ومنحة يفرح من أجلها. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فرحة من أجلها تذبح العقيقة ويجتمع الأهل، فرحة في سبيلها يراعى جانبها النفسي وهي لا تزال لا تدرك معنى الحياة. أحسنوا أسماء أبنائكم فإنهم يدعون بها يوم القيامة، وأكرموا آدابهم. هذا الطفل أوجب الإسلام رضاعته رعاية للجانب المادي، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الإسلام لم يجد ود ينفطم، لا، ما وكله إلى الأم وإلى الأب فقط، وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، لأن الأم ربما تضايق الأب لسبب ما بفطام الطفل قريبا، ولأن الأب ربما يأمرها بالفطام إذا كانت مطلقة حتى لا تأخذ أجرة الرضاعة مدة طويلة. عوامل بشرية تدفع الأم الحنون إلى إيذاء ابنها معاندة لزوجها، والأب كذلك في سبيل العناد والخصام يضيع ابنه في سبيل إغضاب أمه. فالإسلام قال فإن أراد فصالا، يعني إن أراد يفطموه عن تراض منهما من الأب والأم، ما قالش أم وقال وتشاور. ما هو التشاور؟ يستشيران أهل الخبرة، يستشيران الأطباء. طفل في هذا الجسم وفي هذا السن وفي هذا التكوين، الفطام يصلح له أو يضره؟ قال فلا جناح عليهما. وبعد الفطام جعل الحضانة للأم. لماذا؟ لأن الطفل في صغره يحتاج إلى عاطفة متدفقة، يحتاج إلى حنان، ما يحتاج إلى عقل حازم أو يد قوية، لا، يحتاج إلى العاطفة، يحتاج إلى الرقة، يحتاج إلى الحنان، يحتاج إلى طول الصبر، والأم يتوفر فيها ذلك، لأن عاطفتها أقوى من الأب وحنانها أعظم من الأب، فهي ترعاه لأنه هو عاش في بطنها 9 أشهر وتغذى بغذائها ورضع بلبنها. هذه الطفولة الإسلام جعلها طفولة عجيبة غريبة، جعلها مدة، أطول مدة في طفولة الكائن الحي هي طفولة الإنسان. طفولة أي كائن حي من الحيوانات من الحشرات من مش عارف إيه، أسابيع، أيام، شهور، سنة، ولكن طفولة ابن آدم 7 سنوات على الأقل. 7 سنوات، نعم. لماذا؟ كل طفولة تتناسب مع رسالة الإنسان، مع رسالة صاحب الطفولة. فالدود والبراغيث والنمل والمش عارف الايه رسالته ايه؟ رسالته بسيطة، فطفولته بسيطة. البهائم رسالتها ايه؟ تحرص وتزرع وتندبح وتتاكل، طفولتها بسيطة. انما الانسان رسالته ممتدة، رسالته طويلة، اشرف الرسالات، رسالته عبادة الله، عمارة الارض، فهو خليفة وعابد. ولذلك امتدت طفولته بامتداد رسالته، فكانت مدة الطفولة 7 سنوات كاملة، او وقد تكون 9، ولكن اقل ما سمعناه في رأي الفقهاء 7 سنوات اعداد لهذا الطفل. هذا الطفل وهو يربى بالرضاعة وبالغذاء المادي، وقلنا طبعا الام بقى بالاناشيد الطيبة مش بالاغاني، بالمراء الطيبة مش بالرقص، بالكلمات الحسنة مش بالردح مع الجيران، وشتمت الأب كلام كتير، واللطم على الوش والصوات. لا، الأم المسلمة لا تفعل هذا أبدا، لأن الواد يلقط، الواد بيلقط ومولع بالتقليد. والإسلام لفت نظرنا إلى هذا وقال تكون الأب والأم قدوة صالحة، لأن الواد بيجلد. وقال ذلك في الحديث: من قال لابنه تعالى هاك، يعني تعالى أعطيك، يعني ويعمل إيده كده، فإن لم يعطيه شيئا كتبت عليه كذبة، وجزاء الكذب معروف. المؤمن يسرق يا رسول الله؟ قال: قد يسرق. هل يزني المؤمن؟ قال: قد يزني. هل يكذب المؤمن؟ قال: لا. الكذب جريمة كبرى، إن لم يعطيه شيئا كتبت عليه كذبة. لفت نظرنا إلى جانب آخر، في جانب التقليد. قال: يا أيها الذين آمنوا، أنا الآية دي أنا مش هتكلم فيه، ولكن أنا أدعو كل واحد فيكم وكل واحدة أن تفكر فيها جيدا. وما يحدث في غير الأوقات الثلاثة عندنا من عري وتكشف وبلجات والتعامة علينا: يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، لما يقول الحلم الأطفال وملكة أبيكم العبي 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا كان الأب والأم بيدخل ومغزة ضربت المية والباب مفتوح، وتعالى يا ولد وتعالى يا بنت، ما هذا؟ وإذا كان الأب ولا الأم طول النهار على حالة يبكى من أجلها، كيف أربى الطفل؟ كيف أربى على الستر؟ كيف أربى على العفاف؟ كيف يعرف العورة من غير العورة؟ كيف يتربى على الحياة؟ وبعد ذلك نبكي على الإسلام. ابكي على نفسك، ابكي على تنشئتك لأولادك، ابكي على الرجال المسلمين وتضييعهم للناشئة، شعروا أو لم يشعروا. الإسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا بينهم في المضاجع يعني هم نايمين، طب هم بيرقصوا، ومش الواد واخته، اي حد في الغناء المتطور المتحضر والريتم السريع والمش عارف الايه متغيرات الزمن والثقافه، الثقافه يقال باسم الثقافه، ويشب وينزل ويعمل من هذا، ودي حضاره واصحابها نجوم وأماكنها تبذل فيها الدراهم وعن سخاء وتعرض بالساعتين والتقليبات. مروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المطاجع. ملاحظة الأطفال جسديا ومعنويا، لأن من شب على شيء شاب علي. وأنبه نفسي وإياكم أيها الإخوة المؤمنون إلى خطورة التقليد. التقليد والطفل يحتاج في تربيته إلى عدم المواجهة بالأخطاء. المواجهة بالأخطاء وقد لا تقسو أنت عليه، ولكن تقول له أنت عملت كذا وكذا ودعيب ومش عارف إيه. رب هي الحكاية يعني بقف على الكلمتين دول ياد زي بعضه أم كلمتين اسمحهم وخلاص، ولكن قل عن مثل هذه الغلطة إن الواد الفلاني ولا واد كان فيه واد عند واحد ولا الواحد عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا فأبوه مسكه كذا وعمل فيه كذا ويستاهل، واعمل أنك لا تعلم بما عمل. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المنهج حين كان يقول ما بال أحدكم يفعل كذا وكذا، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا وكذا، لأن المواجهة قد خاصة أمام غيره قد تدفعه إلى المكابرة وقد تؤدي إلى نتيجة عكسية. كذلك الوصول إلى الحقائق مع العقلية البسيطة من أقرب طريق. العقلية التي لا تقف في مواجهة الغرائز والشهوات تحتاج إلى أقرب طريق. لما جاء الشاب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ائذن لي في الزنا، ما قعدش يقول له بقى الزنا واختلاط الأنساب وضياع الماء وضياع الحقوق والميراث والبتاع والجنة وما. قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. ترضاه لزوجتك؟ ترضاه لعمتك؟ لا لا لا. قال له فكذلك الناس، هاتها فيه يعرف، هاتها فيه هو يعرف. ولذلك بعض الناس يستخف ببعض الأحاديث ويقول لك حاجة بسيطة يعني، قال رسول الله يا عمي يلا حقول ايه حقول قال وقال رسول يلا بينا يلا وعاوز كلام تاني. لما بتقع حاجة فيه هو واحد كذب عليه، واحد نصب عليه، واحد خالف موعد وسابه واقف في الشمس ولا في المطر ساعة ولا ساعتين، يعرف معنى وأوفوا بالعهد، معنى صدق الوعد وتنجرس في قلبه. ليه؟ لأنها وقعت في نفسه. الإسلام بقى يخرجك من أنانيتك وفرديتك إلى اجتماعيتك، إلى كونك جزءا في مجتمع. فيا أيها الإخوة المؤمنون علينا أن نتقي الله في أولادنا، وأن نتقي الله في دينه، وأن نتقي المجتمع. المجتمع في حاجة إلى ناشئة يحمونه ويطورونه تطورا حقيقيا سليما، ويدفعون عنه غوائل التفرقة وعوامل الفساد. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هكذا أيها الإخوة المسلمون سمعنا أفكار كثيرة صحيح، ولكنها بعض من كل في هذا الباب علمناها وعلموا وتدينا بها، ولكن الدين لا يتم إلا بالتقوى، والعمل لا يتم، العلم لا يتم إلا بالعمل. دين معرفة دينية ده حلال وده حرام وكذا وكذا وكذا، بلا سلوك تقوى على خطر. علم بلا عمل كسحاب بلا مطر، سحاب محملنا ولكن لم تمطر، لم ننتفع شيئا. فشحن العقل بالمعلومات دون أن يكون لها أثر في التطبيق السلوكي الواقعي لا قيمة لها. تدين ومعرفة عقيدة كذا وكذا وكذا والحلال كذا والحرام كذا والسلوك مخالف لهذا على خطر. المهم العلم والتطبيق، والتربية الصحيحة تقوم على هاتين الدعامتين، علم وتطبيق. تطبيق من غير علم عمل عشوائي، علم بدون تطبيق حبس للمعلومات وشغل للأذهان بدون طحين، بدون فائدة ولا ثمرة. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم تولى أبناءنا، اللهم تولى أبناءنا، اللهم أحسن تربيتهم وأكرم تنشئتهم، وأشعرنا بنعمتك بهم علينا. اللهم أشعرنا بنعمتك بهم علينا، اللهم أشعرنا بنعمتك بهم علينا. اللهم أخلصنا لوجهك وبجدنا إلى رحابك، واغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا أمورنا وتولى كل شؤوننا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، واجعله نور صدورنا، واجعله أدب سلوكنا، واجعله ذهاب غمومنا وأحزاننا، ونسألك اللهم أن تنشئ أولادنا على الإسلام. اللهم نشئهم على الإسلام، اللهم نشئهم على الإسلام، اللهم حببهم في القرآن، اللهم حببهم في القرآن. اللهم اعف عنا واغفر لنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ووحد الكلمة واجمع الصف يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد